أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. قال المصنف: وللأبوين منع الولد مع عدم التعيين. لا زال الكلام في هذا الكتاب، في كتاب الجهاد، بعد أن ذكر المصنف شروط الجهاد، جاء لي ذكر مجموعة من الفروع. من هذه الفروع أن الذهاب إلى الجهاد موقوف على أن لا يكون الوالدان يمنعان الولد من المشاركة في الجهاد. هذا كله في المعنى الأول الذي يكون جهادا ابتدائيا. أما الجهاد بالأنواع الثانية لأنها تكون دفاعية فلا يرد فيها هذا الكلام. وفي هذا مجموعة من الروايات، طبعا حتى في المعنى بالمعنى الأول في صورتين يذكر المصنف والشارح لزوم الذهاب حتى لو وجد المنع من الأبوين. وهاتان الصورتان هما صورة التعيين من قبل المعصوم عليه السلام، بأن قال المعصوم: لا بد من أن تذهب للجهاد. هذه الصورة. الصورة الثانية أن يكون هناك إضعاف إلى المسلمين بعدم مشاركة فلان من الناس، فهذه يصير شنو؟ يتحول إلى التعيين. ففي صورة التعيين ليس للأبوين المنع لولدهما، وهذا جارا في على أي حال في هذه المواضع. على مستوى الروايات في الباب الثاني من أبواب الجهاد، عنوان الحر العاملي هذا الكتاب أو هذا الباب بباب اشتراط إذن الوالدين في جهاد ما لم يجب على الولد عينا. في الحديث الأول عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني راغب في الجهاد نشيط. قال: فجاهد في سبيل الله، فإنك إن تقتل كنت حيا عند الله ترزق، وإن مت فقد وقع أجرك على الله، وإن رجعت خرجت من الذنوب كما ولدت. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، إن لي والدين كبيرين. الآن بدأ يذكر المانع: يزعمان أنهما يأنسان بي ويكرهان خروجي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أقم مع والديك. التفتوا، في بداية الأمر زين النبي إليه الحرب والقتال وما يترتب عليه من القتال، فإما أن يقتل وإما أن يرجع، وعلى كل الأمرين وعلى كل الحالين يكون هو من الناجحين والمفلحين. فإنك إن تقتل كنت حيا عند الله ترزق، وإن مت فقد وقع أجرك على الله، وإن رجعت خرجت من الذنوب كما ولدت. كلها مزايا هذه في الصور الثلاث، إما يقتل أو يموت حتف أنفه، أو أنه يرجع سالما. لكن لما توسط الأمر بمنع الوالدين تغير الكلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أقم مع والديك فوالذي نفسي بيده لأنسهما بك يوما وليلة خير من عبادة من عبادي من جهاد سنة، خير من جهاد سنة. يعني مع ما في هذا الجهاد من مميزات، بقاؤك مؤنسا إلى الوالدين أفضل من كل هذا الجهاد. هذه رواية. رواية ثانية في الباب: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال: إني رجل شاب نشيط وأحب الجهاد، ولي والدة تكره ذلك. شوف مساعة قال: إن لي والدين كبيرين. الآن والدة تكره ذلك، فالروايتين مختلفتين، وإن كان سندهما فيه نحو من التقارب في بعضه. يعني إن بالتحديد آخر الطريق عن عامر ابن شمر عن جابر، هذا كله هذا مشترك هاي الاثنين، أما ما قبله ففيه خلاف من حيث السنة. يقول: وأحب الجهاد ولي والدة تكره ذلك. عليكم السلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ارجع فكن مع والدتك، فوالذي بعثني بالحق لأنسها بك ليلة خير من جهاد في سبيل الله سنتان. إذن واضح من خلال هذا الأمر، هذه الروايات أو هاتان الروايتان، أن الأبوين منعهما له اعتبار من جهاد العدو إذا ما منع. للأبوين منع الولد من الجهاد بالمعنى الأول مع عدم التعيين، مع عدم التعيين، لأنه هذا خب مع عدم التعيين لما تقدم من روايات تفيد بأنه أو يستفيد منها أن التعيين أنه في حال التعيين يكون لزوم على النفس المكلف، فكما أن الصلاة تكون عينية يكون الجهاد بالنسبة إلى فلان عينيا. فلو أن الصلاة مثلا نهاني الأب عن عدمها، نهاني عن الصلاة مو عن عدمها، نهاني عن الصلاة يعني لا أصلي، يجب علي أن لا أصلي، في نظر الأب نقول له لا يجب الامتثال. ليش؟ لأن هذا وجوب عيني، فما دام الوجوب وجوبا عينيا حتى لو نهى الأب الأم عن ارتكاب الصلاة فإنه لا بد من ارتكاب الصلاة. وللأبوين منع الولد من الجهاد بالمعنى الأول وهو الجهاد الابتدائي مع عدم التعيين عليه بأمر الإمام له، أو بضعف المسلمين عن المقاومة بدونه. إذن يجب عليه حينئذ عينا، فلا يتوقف على إذنهما كغيره من الواجبات العينية مثل الصلاة الصوم الحج إلى آخره، هذه كلها واجبات عينية إذا ثبتت على المكلف يجب عليه امتثالها حتى لو منع منها الوالدان. وفي إلحاق الأجداد بهما قول قوي، واضح إلحاق الأجداد بالآباء، هذا في كثير من المواضع التي يوجد فيها صلاحية إلى الأب، يأتي استعراض أب الأب. مثلا في الإذن في التشيع والتغسيل مر علينا كون بعنوان كونه وليا، هنا فيما نحن فيه في الأمر بالصلاة، في مسألة نكاح البكر، هناك أيضا يجينا المسألة أن الأب ما ثبت للأب هل يثبت للجد أو لا يثبت؟ ليش؟ لأن الجد عبارة عن شنو؟ عن أب، واضح أو لا؟ أب، وإن كان هو أب إلى الأب، واضح أو لا؟ ولذا سمي جدا. لكن أي عنوان في الروايات يأتي ويرد ويقول هذا من صلاحية الأب، فإن الأب المباشر يسمى أبا، والأب غير المباشر الذي نسميه جد أيضا يسمى أبا، واضح أو لا؟ ولذا لصدق التسمية وصدق الاسم عليه يكون القول قويا. وفي إلحاق الأجدار، ولذا يعني لو لم يوجد الأب ووجد الجد ومنع الجد يجينا نفس الكلام، من أن منعه يكون معتبرا في هاتين الصورتين، مع عدم التعيين أو مع عدم ضعف المسلمين. وفي إلحاق الأجداد بهما يعني بالأبوين قول قوي، فلو اجتمعوا توقف على إذن الجميع. إذن المسألة لا تخلو، إما أن يوجد الأب الأبوين وينعدم الأجدار، أو يوجد الأجدار وينعدم الولدين، أو يوجد الجميع أربعة قدامه يرحمك الله، نقول أخذ الإذن من أربعة، الوالدين والأجدار، الجدين يعني الجد والجدة. فلو اجتمعوا توقف على إذن الجميع، ولا يشترط حريتهما على الأقوى. ووجه القوة أن الاستئذان أو الأدلة التي استفيد منها لزوم الاستئذان من الوالدين مطلقة، وهي شاملة إلى الحور والعبد. احنا قرأنا حين الروايتين الموجودتين في هذا الباب، الباب الثاني، واضح فيهما أن الشارع أن الشارع المتمثل في رسول الله صلى الله عليه وآله أطلق، فقال رسول الله أقم مع والديك، ما قال أقم مع والديك إن كانا حرين مثلا، ولا توجد قرائن يستفاد منها الحرية أو غير، لأنه كما أن الأحرار يطلبون النصرة إلى رسول الله، أيضا العبيد كانوا يطلبون النصرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جيد. يقول ولا يشترط حريتهما على الأقوى. وفي اشتراط إسلامهما، إذن أبوين حرين هذا خالصين منه أو عبدين، الآن هل لابد أن يكونا مسلمين أو لا؟ إذا قلنا لا يشترط الإسلام بيصير عندنا صدق الأبوين، عنوان صدق الأبوين، والروايات مطلقة لم تخصص الروايات بخصوص شنو؟ بخصوص الأبوين المسلمين. ولذا عندنا قولان، قول باشتراط الإسلام، وبالتالي الكافر الأب الكافر لا يؤخذ إذنه، أو نقول بعدم اشتراط الإسلام. الدليل على عدم اشتراط الإسلام هو صدق الاسم، مثل ما أدخلنا العابد الأب العابد في لزوم الاستئذان لأنه أب، وكما أدخلنا الجد في لزوم الاستئذان لأنه أب، كذلك غير المسلم هو أب نتيجة أب، صحيح؟ والأب يلزم الاستئذان منه، نفس الكلام طبعا بالنسبة إلى الأم. جيد. فعموم أدلة الاستئذان تلزمنا باشتراط بعدم اشتراط الإسلام. القول الثاني وهو قول بعدم قول باشتراط الإسلام، وهذا يعني أن الأبوين إذا كانا كافرين فإنه لا يلزم من الاستئذان منهما. والدليل على ذلك هو قوله تعالى في سورة النساء، بسم الله الرحمن الرحيم: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. السبيل نفي السبيل، وهذه الآية راح تشوفونها مستعملة كدليل في عدد من المواضع، يجمعها أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأن الإنسان لكونه مسلما لا ينبغي أن يتسلط عليه غير المسلم، وهذا النحو نحو من التسلط، هذا النحو نوع ونحو من التسلط، بحيث يكون أمر المسلم في يد غير المسلم، وإن كان هذا الغير هو عبارة عن الأب إلا أنه غير مسلم، جيد، فينفى هذا التسلط حتى لا يكون للكافرين وإن كانوا آباء على المؤمنين سبيلا. إذن وفي اشتراط إسلامهما قولان، وظاهر المصنف عدم الاشتراط. الإطلاق الموجود في الروايات الإطلاق الموجود في الروايات الذي هذا الإطلاق الذي لا يختص لا بالحر ولا بالعبد، وبالتالي يشمل الحر والعبد، ويشمل المسلم وغير المسلم، ويشمل الأب والجر. ببركة الإطلاق الموجود في الروايات تدخل كل هذه العناوين. ليش؟ لأنها يصرق عليها آباء، أب، أم، بالإصداء يعني كفاية صدق العنوان.
لو فرضنا هذا الكافر ما يأيد الإسلام محب ولا
زي إيه؟ خب بغض النظر الحين عن منطلقه، بغض النظر عن المنطلق، يعني من يقول بالاشتراط لابد من الاستئذان. نعم، ما يفرق المنطلق شنو. وكما يعتبر إذنهما فيه، وكما يعتبر إذنهما فيه يعني في الجهاد، يعتبر في سائر الأسفار المباحة. هذه الفقرة خارج عن كتاب الجهاد، ولكن للمناسبة ذكرها المصنف فيما نحن فيه. من لزوم الاستئذان، من عدم الاقتصار في لزوم الاستئذان على شنو؟ على خصوص الجهاد، لأن هذا يدخل في عنوان إدخال الأذى على قلب الوالدين. هذا استفدناه من الرواية اللي قرأناها عن النبي صلى الله عليه وآله، إن لي والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بي ويكرهان خروجي. هذا كره الخروج واضح أن فيه شنو، فيه إدخال للأذى على الوالدين أو الوالدة في الرواية الثانية. جيد، لكن المصنف هنا يذكر هذا الفرع من توسيع برته سيدة السكرة، يوسع الدائرة، من توسيع الدائرة إلى عموم ما فيه إدخال للأذى على قلب الوالدين. واضح ولا؟ من هذا يدخل في حرمة الإيذاء، ويدخل في حرمة عقوق الوالدين. هذا فيه مجموعة من الروايات، يعني منها ما ورد في كتاب جهاد النفس وما يناسبه في الباب 46. نعم. في تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها عن محمد بن عن ابن محبوب قال: كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الكبائر كم هي وما هي، فكتب الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه أنه كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا، والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، والتعرب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزاحف. شاهد هنا عقوق الوالدين، عقوق الوالدين، وغيرها من الروايات الكثيرة في هذا الباب وغيره من الروايات الشريفة التي تنهى عن عقوق الوالدين وتجعله تجعل عقوق الوالدين في مصاف الذنوب الكبيرة التي يجب على المكلف اجتنابها. يقول: وكما يعتبر إذنهما في الجهاد يعتبر في سائر الأسفار المباحة والمندوبة والواجبة مع كفاية، والواجبة كفاية مع عدم تعينه عليه لعدم من فيه الكفاية، وإلا في بعض الأسفار اللي تكون متعين لابد أن يكون فلان بنفسه هو الذي يسافر، يصير وجوب تعييني، واضح ولا؟ أو وجوب تعيني، تعيني إذا هناك من عين عليه لزوم السفر، أو تعيني تعين لوجود خصوصية فيه وعدم أهلية غيره لذلك السفر لعدم من فيه الكفاية، ومنه السفر لطلب العلم، فإن كان واجبا عينا أو كفاية كتحصيل الفقه ومقدماته مع عدم قيام من فيه الكفاية وعدم إمكان تحصيله في بلدهما وما قاربه مما لا يعد سفرا على الوجه الذي يحصل مسافرا، لم يتوقف على إذنهما، وإلا يكون عندئذ متوقفا. يعني إذا كان يمكنه تحصيل العلم في بلده مثلا أو المناطق القريبة من بلده، يقول له تبقى في بلدك ولا تسافر، ليش؟ لعدم إمكانية الاستئذان. والمدين يمنع الموسر مع الحلول. المدين أو عفوا مو المدين، أنا قريتها غلط، المدين، المدين اسم الفاعل، المدين لا اسم المفعول، المدين الذي يدفع المال، الذي يدفع المال ليعبر عنه بالدائن أيضا، المدين له حق في أن يتسلم أمواله عند حلول أجل، عند حلول الأجل، فإذا حصل مانع من قبل نعم المدين، إذا حصل مانع من قبل المدين، المدين لم يتمكن أو سيؤخر دفع المال، فإن المدين يلزمه بدفع المال. ليش؟ لأنه عندما أعطي فلان من الناس مالا أضرب معه أجلا، بعد 6 شهور تدفع لي ترجع المال، تمام؟ إذا كان على رأس 5 شهور بيسافر، وبيسافر كم؟ مدة مثلا 2 أو 3 شهور، لي الحق في أن أمنعه من السفر. ليش؟ لأن الأجل سيحل وهو أين؟ في السفر، وفي المثال في الجهاد، واضح ولا؟ وبالتالي أنا راح أقع في الخسارة، ولذا هنا أقول له تبغى تسافر ادفع الدين اللي عليك وسافر، وإلا أنا ما أعطيك إذن، واضح ولا؟ يقول: لأنه ورد في من طرق العامة هذا النص في سنن البيهقي بالتحديد الجزء 9 صفحة 25: خبر مرسل وهو نبوي، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا، عفوا، إن قتلت في سبيل الله، عفوا، إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا تكفر عني خطاياي؟ قال: نعم إلا الدين. نعم إلا الدين. والسيرة قائمة على هذا، ومسألة عدم سداد الدين في كتاب الدين تأتيكم مفصلا، والوقوف على روايات أهل البيت عليهم السلام في المنع عن سداد الدين، بل حتى عن إضمار عدم سداد الدين. يعني روايات مخيفة جدا، أن يأخذ لا بنية السداد، يقول أنا بأخذ الدين وبماطل، بماطل أماطل في سداد المبلغ، واضح ولا؟ إلى أن فلان ينسى أو يسكت عني، يعجز يعني، وهذا بحد ذاته في عقاب شديد جدا، واضح؟ في محله إن شاء الله. والمدين بضم أوله وهو مستحق الدين، يمنع المديون، في الروايات أن الإمام الحسين عليه السلام منع كل من كان عليه دين في المشاركة في الجهاد. والمدين بضم أوله وهو مستحق الدين، يمنع المديون الموسر، الموسر يعني الذي عنده قدرة على أن يفي بالدين ولو بأن يبيع شيئا من ماله الذي لا يضره بيعه. أما غير الموسر يعني المعسر، فالأرجح أن لا يطالب، بل ينتفي الحق من الدائن في أن يطالب، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا ما يقدر، وش يسوي؟ خلي يبوق عشان يرفع الدين. يمنع الموسر، والمدين يمنع الموسر وهو القادر على الوفاء. متى يمنع؟ مع الحلول، مع الحلول. إذن هم من جهة هو موسر يعني قادر على السداد، وأيضا سيحل الأجل. الآن إما حل الأجل وهو يريد أن يسافر الآن، وإما أنه سيحل الأجل وهو في حال السفر إلى الجهاد، مع الحلول حال الخروج إلى الجهاد. فلو كان معسرا أو كان الدين مؤجلا، وإن حل قبل رجوعه عادة لم يكن له المنع مع احتماله في الأخير، يعني مع احتمال المنع في الأخير، وهو أن الدين أن الأجل سيحل في حال السفر. ولذا تلاحظون في كلامي قاعد شو يقول؟ في حال حل الدين قبل السفر أو حل الدين أثناء السفر، يقول له شنو؟ له أن يمنع، له أن يمنع. لذا قال: مع احتماله، احتمال المانع في الأخير، وهو حلول الدين قبل رجوعه من الجهاد، لأنه يكون الجهاد عندئذ سببا إلى تأخير الدين، تأخير السداد.
يعني ما يشمل إذا لم يحن الوقت أداء الدين؟
هو حال الخروج إلى الجهاد عند أشهر ما حان الوقت، لكن لانشغاله بالجهاد يحين الوقت ولا يسدد.
زين،
يعني لا يحتمل أن للمدين أن يمنع.
زين، لا، الاحتمال شلون؟
شنو يعني شلون؟
يقول مع احتماله في الأخير، احتمالك أن لا ماكو من يعني.
لا، مع احتمال المنع في الأخير. شوف في الأخير شنو قال؟ فلو كان معسران أو كان الدين مؤجلان، وإن حل
قبل
رجوعه، هذا لم يكن له المنع، لا تمنع، معسر ما عنده فلوس أمنعه من السفر إلى الجهاد؟ قال ما يفرق، منعته من السفر إلى الجهاد لو خليته في البلد، هو ما عنده فلوس. عدل ولا أنت مسبية على كل حال. الثاني قال الدين مؤجل، لكن السفر كله إلى الجهاد يستغرق فرضا 5 شهور مثلا. قال هذا الحين مو غير حال للأجل، لكن بعد 2 شهر سيحل الأجل وهو في حال السفر. لي أن أمنع؟ قال ليس لك أن تمنع، لأنه متى يصير إليك الحق في أن تمنع؟ إذا كان الحلول الآن قبل السفر. واضح أو لا؟ بعدين يريد يرجع خطوة إلى الوراء، قال إحنا عندنا صورتين ليس لك أن تمنع فيهما، صورة الإعسار وصورة شنو؟ حلول الأجل حال السفر. عدل ولا؟ صورة الإعسار لا لك أن تمنع، عفوا ليس لك أن تمنع. أما في صورة حلول الأجل حال السفر يحتمل أن لك أن تمنع، لأن الملاك واحد، الملاك واحد، حل فسافر أو سافر وحل في حال السفر، هذا أو هذا يستلزم تأخير سداد الدين. والرباط مستحب دائما، الرباط هو عبارة عن نفس الإرصاد والإقامة والمجاب والمراقبة لحفظ ثغر من ثغور المسلمين، حذرا من هجوم أهل الشرك. هذا أهل الشرك يتحينون الفرصة في الدخول إلى المسلمين. جيد، هذا معناته يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى عملية تربص، ويحتاج إلى التنبؤ والالتفات دقيق جدا إلى ما يرجع إلى العدو حتى لا يغير عليه العدو. جيد، هذا يسمى مرابطة، هذا يسمى مرابطة. طبعا هذه المرابطة ما تكون في وسط الدولة الإسلامية،
الحدود.
أحسنتم، في الحدود، الأطراف، الأطراف التي تكون قريبة مع اليهود، مع بقول اليهود هم اليهود أيضا لا خب، مع الكفار عموما. ورد في الباب 6 من أبواب جهاد العدو في حكم المرابطة في سبيل الله، ومن أخذ شيئا ليرابط به وتحريم القتال إلى آخره. في الرواية الثانية أو الأولى عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرباط 3 أيام وأكثره 40 يوما، فإذا جاوز ذلك، يعني جاوز 40 فهو جهاد. الرواية الثانية في الباب عن يونس قال سأل أبا الحسن عليه السلام رجل وأنا حاضر فقلت له جعلت فداك، إن رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يعطي سيفا وقوسا في سبيل الله فأتاه فأخذهما منه. إذن واحد قاعد يعطي قوس، يعني منه اللي يروح إلى المرابطة، منه اللي يروح مثلا إلى الجهاد، أنا راح أعطيه قوس. جيد، فأتاه فأخذهما منه، ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز، ما تروح تقاتل، وأمروه بردهما. قال فليفعل. قال قد طلب الرجل فلم يجده، اللي أعطاه السيف جيل والقوس فلم يجده، وقيل له قد قضى الرجل مات. قال فليرابط ولا يقاتل، يرابط ولا يقاتل. قلت مثل قزوين وعسقلان والديلان وما أشبه هذه الثغور؟ قال نعم. قال فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال يقاتل عن بيضة الإسلام. هنا تتحول إلى حالة الدفاع، حالة الدفاع. أما هو نفسه يروح يقاتل لا، مو غير مجاز. قال يقاتل عن بيضة الإسلام، يعني الحين نترجم اليوم بتعبيراتهم أنه في منطقة تكون منطقة محظورة، مجرد أن يتجاوزها العدو يكون يعرض نفسه لطلق النار. إذن كيف يعرض نفسه لطلق؟ ما هو المجوز الشرعي؟ هو هذا، أن هذا تعدى الثغر من ثغور المسلمين قاصدا إلى شنو؟ قاصدا إلى القتال. قال يقاتل عن بيضة الإسلام، قال يجاهد، قال لا إلا أن يخاف على دار المسلمين، إلى آخر الرواية. نعم. غيرها على أي حال من الروايات تقرؤونها إن شاء الله في الباب السادس، وأيضا الباب السابع، حيث يبين مسألة من نذر مالا للمرابطة أو أوصى به. يعني مثلا في الباب السابع الحديث الأول عن علي بن مهزيار، كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني: إني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر من ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر، أفترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني، أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشيء من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله. يعني جاي يستفتي، شو أسوي الحين؟ أنا عندي نذر. فكتب إليه بخطه وقرأته: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به، إن كنت تخاف شنعته، يعني بعيرة يستنقص منه، جيد، رح يستنقص منه على أقل تقدير إذا ما كان هناك شيء أكثر من هذا. إن كنت تخاف شنعته أو شنعته، نعم، وإلا فاصرف ما نويت في من ذلك في أبواب البر يرحمك الله، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. يقول: والرباط، وهو الإرسال في أطراف بلاد الإسلام للإعلام بأحوال المشركين على تقدير هجومهم. هذا الإرسال، الرباط، مستحب استحبابا مؤكدا دائما مع حضور الإمام وغيبته. قوى الشرك ما تقف ساكنة لا تريد الأذى إلى الإسلام والمسلمين، إلا وتريد الأذى إلى الإسلام والمسلمين. ولذا المسلمون لا بد من أن يحصنوا الثغور حتى لا يهجم عليهم العدو. والثغور بأنواعها، مو فقط محصورة على الثغور في أبواب في الجانب الخارجي، قد ما يجيك أنت العدو ويحتل على المستوى العسكري عند احتلال ثقافي أحيانا، أو يكون احتلال اقتصادي. أنواع إلى الاحتلال كثيرة، واضحة ولا؟ ليست محصورة بهذا الاحتلال اللي يعبر عنها اليوم بالاحتلال العسكري. ولذا احنا نحتاج إلى، يعني كإسلام ومسلمين، أن يكون عندنا طاقات في كل الجهات. يعني ليش احنا اقتصادنا مربوط بمن؟ مربوط بالغرب، هم يتحكمون في اقتصادنا في رفعته ونزوله، واضح ولا؟ على اي حال يحتاج الى هذا الامر، سد هذا النقص. ثقافتنا ليش الا لابد ناخذها من عند الغرب حتى نتصور ويتصور الاجيال ان الحضاره عند الغرب، وهو الحال ليس كذلك. ما عندهم حضاره سفك الدماء عندهم، نعم، حضاره قتل عندهم، حضاره سطوه بالظلم والغطرسة عندهم، لكن حضارة إنسان ما عندهم، حضارة صناعة مجتمع متكامل ما عندهم، واضح ولا؟ والرباط مستحب استحبابا مؤكدا دائما مع حضور الإمام وغيبته. فلو وطن ساكن الثغر نفسه على الإعلام والمحافظة فهو مرابطون، وأقله 3 أيام فلا يستحق ثوابه، يعني ثواب الرباط الخاص، ولا يدخل في النذر والوقف والوصية للمرابطين بإقامة دون 3. يعني لو نذر لابد يكون على أقل شيء 3، والوقف لو أوقف مثلا على المرابطين لابد ما لا يستحق إلا من يبقى 3 أيام. الوصية نفس الشيء، يجينا فيما يرجع حتى تقول والله أنفذنا الوصية، لابد أن تعطي ما أوصيت به إلى من بقي 3 أيام. ولو نذر وأطلق وجب 3 بليلتين. قال مثلا نذر أن يرابط، يقول عندك 3 أيام بليلتين، مثل الاعتكاف، وأكثره 40 يوما. خبر قرأنا في الباب السادس الحديث الأول، وأيضا الباب السادس الحديث الأول. فإن زاد ألحق بالجهاد في الثواب إلا أنه يخرج عن وصف الرباط. ألحق ثوابا ولو أعان بنفسه بفرسه أو غلامه لينتفع بهما من يرابط أثيب لإعانته على البر، وهو في معنى الإباحة لهما على هذا الوجه، يعني يكونون هذا في ملكها. يعني لو رجع المرابط يرجعهم إلى منه؟ إلى المالك. ولذا احنا قرأنا الرواية الحين اللي أخذ من عند السيف والسهام، صحيح؟ يقول يرجعهم إليه. ولو نذرهما، أي نذر المرابطة التي هي الرباط المذكور في العبارة، أو نذر صرف مال إلى أهلها، وجب الوفاء بالنذر وإن كان الإمام غائبا، لأنها لا تتضمن جهادا. ليش لا تتضمن جهاد؟ لأن في المرابطة مو في زمان يوجد فيه جهاد، واضح أو لا؟ زمان هدنة، زمان توقف قتال بين المسلمين والكفار، مو زمان جهاد، ولذا هي لا تتضمن جهادا. فلا يشترط، ولذا قال وإن كان الإمام غائبا، فلا يشترط فيها حضوره عليه السلام. وقيل يجوز صرف المنذور للمرابطين في البر وحال الغيبة إن لم يخف الشنعة بتركه لعلم المخالف بالنذر ونحوه، وهو ضعيف لضعف المستند. أختم بهذه الرواية في تربية الناس. شايفين الآن لزوم أو استحباب ورجحان المرابطة، رجحان المرابطة أن يكون الإنسان ملتفتا إلى العدو. هي رواية لطيفة عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم. فليس أعداء شيئا إلى الرجل، أو فأعداء الرجل نفسه. يحتاج أن يتعامل الإنسان مع نفسه كما يتعامل مع العدو. كيف الآن العدو يتلون ويتزين حتى يسيطر على المسلم؟ أيضا النفس هكذا، النفس قابلة إلى أن تتلون وتأخذ بعض العناوين وبعض المبررات حتى تبرر ارتكاب المحرمات والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولكم العصمة بحق محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.